بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. والحديث في صحيح مسلم، إلا أن بعض أئمة الحديث رجح في الوقف، لأنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال هذا بعضهم. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر. عمر كان يكره كتابة الحديث، والأثر عنه في مصنف عبد الرزاق. وابن مسعود، وأثره عند ابن أبي شيبة. وزيد بن ثابت، رجاه الدارمي والخطيب في تقييد العلم. وأبو موسى، نعم، أثر زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة، وأثر أبي موسى عند الدارمي والخطيب. قال: وأبو سعيد، وهذا عند ابن أبي شيبة. وكل هذه الآثار صحيحة عنهم، إلا أثر عبد الله بن مسعود فيه جهالة. قال: في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: ومن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي بن أبي طالب، أثر في البخاري. وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عامر ابن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتاب من المقدمات، ولله الحمد. على كل، الصحيح هو جواز كتابة الحديث، بل استحباب ذلك، بل قد يكون واجبا في بعض الحالات. وحديث أبي سعيد منهم من أعله بالوقف، ومنهم من قال هذا كان في بداية الأمر ثم أذن بعد ذلك بالكتابة، يعني كان في بداية الأمر. السلام عليكم وبركاته. كان الأمر في بدايته، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، ومن الحكم في ذلك حتى لا يختلط القرآن بالسنة. ثم بعد ذلك رخص في كتابة الحديث. الدليل على النسخ: اكتب لأبي شاه، وهذا قول بعض أهل العلم. وعلى كل، قد استغر إجماع الأمة على جواز كتابة الحديث، بل على استحبابه، بل على وجوبه في بعض الحالات، قد يصل إلى الوجوب. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. نعم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، يعني ما يتعلق بكتابة الحديث. استقر الإجماع على جوازه. هناك من يجمع بين حديث أبي سعيد والأحاديث الواردة في الترخيص، أن يحملون حديث أبي سعيد على ما إذا كان في صحيفة واحدة، يعني لا تكتبوا عني، لا يخلط بين القرآن والحديث صحيفة واحدة. نعم. على كل، القول بالنسخ ليس ببعيد، فإن حديث اكتبوا لأبي شاه كان في حجة الوداع. وجاء أيضا على أبي هريرة قال: ما كان أحد أكثر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مني لما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعم. قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث وغيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، لابد من هذا. الذي يكتب يضبط من حيث النقاط، من حيث التشكيل، من حيث أيضا الإعراب، فلا يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. في بعض الآداب المتعلقة بالكتابة وكيف كانوا يكتبون الحديث ذكر ابن العلامة أحمد شاكر يعني تعليقا مفيدا حول هذا، كيف يفعل إذا نقل مثلا بعض الحديث وأشار إلى بقية إشارة، كيف يفعل إذا وجد كلمة تحتاج إلى تصحيح وهكذا. قال: وينبغي توضيحه، أي يكون الخط واضحا، ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة. يكره التدقيق يعني جعل الخط دقيقا نميما، والتعليق خط الحروف التي ينبغي تفريقها. قال: لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. عندما يكتب خط صغير ربما ضعف نظره ما يستطيع أن يقرأ بعد ذلك. قال ابن الصلاح: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني كعلامة تفصل بين الحديث والحديث. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال: قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا أو غفلا كذا قال هنا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، يعني يترك الدائرة لا يملأها بالكتابة، يعني يجعلها دائرة مفتوحة حيث إذا قابل الكتاب مرة أخرى يفعل نقطة على الدائرة أنه قد قابل هذا الكتاب. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر السطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. نعم هذا طيب، يعني مهم هذا، بعضهم يكتب عبد في آخر السطر وفي أول يقول الله، الذي يقرأ من أول السطر يقول الله ابن فلان، وهذا من الخطأ. فتكتب عبد الله يعني مجتمع عبد مع لفظ الجلالة سواء في أول سطر أو في آخر، ولا تفصلها عن لفظ الجلالة فتجعل العبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر. قال: وليحافظ على الثناء على الله، يعني إذا قال الله يقول تعالى سبحانه وهكذا، والصلاة والسلام على رسوله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وإن تكرر فلا يسام، فإن فيه خيرا كثيرا. لا يسام من كثرة يعني تكرار لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه عند ذكره. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. على كل، بعض الأئمة ربما تجوز في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه لفظا ولا يكتبها، مع أن الأولى أن تكتب. قال: قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، هذا هو الذي يظهر. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة معناها تامة من غير نقص أو رمز، ما يفعل صاد كما يفعل بعضهم. نعم، أو صلعم خطأ، اكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم لا رمزا. قال ولا يقتصر على قول عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد. وليقابل أصله أي الذي كتبه بأصل معتمد، يعني بأصل معتمد من كتابة الشيخ أو تلميذ له ثقة، ومع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط. يقابل مع غيره أحسن. قالوا من الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود، بعد أن يكمل كتابه يقابل ما كتبه على نسخة الشيخ إن استطاع. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. ونقل الإمام أحمد شاكر كلاما حول هذا، يعني إذا وجدت كلمة تحتاج إلى تصحيح كيف تصححها، أردت أن تعلق وجدت سقطا كيف تضيفه، هذه قوانين كانوا يعملون بها. ونستفيد من هذه المباحث عند يعني قراءة المخطوطات القديمة، الذي ينسخ مخطوطة مثلا يريد أن يحقق كتابا يجد هذه الاصطلاحات تقرأ إن شاء الله من الحاشية. قال وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة يعني غير منقوطة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث، يعني تحول الإسناد، حدثنا فلان عن فلان حاء وحدثنا فلان يبدأ إسناد آخر للحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. طيب هذا واضح إن شاء الله. إلى هنا.